الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. في الدرس الماضي أيها الإخوة، تحدثنا كيف أن الفلاح في أن تكون مؤمنا، وكيف أن هذا الفلاح محقق، بينما كل فلاح في الدنيا بل كل نجاح فيها قد يكون محققا في الدنيا أو قد لا يكون. والذي يؤكد هذا التحقق كلمة قد في مطلع هذه السورة: قد أفلح المؤمنون. وبينت لكم في الدرس الماضي كيف أن هناك موانع للفلاح، فالظلم مناقض للفلاح، لقوله تعالى: إنه لا يفلح الظالمون. يعني إذا رأيت إنسان استطاع أن يأخذ ما ليس له بذكاء أو بحيلة أو بقوة أو بطريقة من الطرق، وهو يظن نفسه بهذا ناجحا أو ذكيا أو فالحا، فالله سبحانه وتعالى يرد عليه: إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الكافرون. بينت لكم في الدرس الماضي موانع الفلاح، وبينت لكم فيه أيضا عوامل الفلاح: واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم بينت لكم كيف أن الفلاح هو ما قاله الله عز وجل في هذه الآية وفي آيتين أخريين: قد أفلح من تزكى، وقد أفلح من زكاها، وقد أفلح المؤمنون. وحينما تنطبق مقاييس الفلاح عند الإنسان مع مقاييس الفلاح عند الله، ينجح الإنسان في تحقيق مهمته. يعني كل إنسان له مقاييس للفلاح. أهل المال يظنون الفلاح بجمع المال، وأهل القوة يظنون الفلاح بتسنم مراكز القوة، وأهل العلم الظاهري يظنون الفلاح بنيل أعلى الدرجات العلمية في الدنيا. فإذا انطبقت مقاييس الفلاح عندك مع مقاييس الفلاح في كتاب الله فأنت مؤمن مبتدي ورب الكعبة، أما إذا اختلفت المقاييس فهذا هو الضلال بعينه. قد أفلح المؤمنون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قد أفلح من رزق لبا، قد أفلح من أخلص قلبه للإسلام، قد أفلح من رزق كفافا. هذه بعض الأحاديث النبوية التي تتحدث عن الفلاح. وهؤلاء المؤمنون، يعني بينت لكم في الدرس الماضي كيف أن الصفة قيد، وكيف أن الفلاح لا ينطبق على المؤمنين فقط، ينطبق على المؤمنين وهذه صفاتهم صفة صفة، فكلما أضفت صفة ضاقت الدائرة. وقد ضربت لكم المثل أنك إذا قلت إنسان، هذه الكلمة تتسع لخمسة آلاف مليون، فإذا قلت إنسان مسلم تضيق الدائرة حتى تشمل ألف مليون، فإذا قلت إنسان مسلم عربي ضاقت الدائرة حتى شملت مئة مليون، فإذا قلت إنسان مسلم عربي مثقف
ضاقت الدائرة حتى شملت المليون مثلا، فإذا قلت إنسان مسلم عربي مثقف طبيب قد تشمل الدائرة 200,000، فإذا قلت طبيب قلب كلما أضفت صفة ضاقت الدائرة. فمن أجل أن تحقق الفلاح يجب أن تكون مؤمنا وأن تنطبق عليك كل هذه الصفات التي وردت في هذه السورة. قد أفلح المؤمنون، من هم المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال عليه الصلاة والسلام: لا خير في دين لا صلاة فيه، لأن أساس السمو الاتصال بالله عز وجل، فأي دين لا اتصال فيه إلى الله عز وجل فهذا الدين لا خير فيه، والذي يعتنق دينا ولا يصلي كأنه لم يعتنق دينا. لذلك رأي علماء الفقه في تارك الصلاة أنه إذا تركها إنكارا لحقها فقد كفر، ومن تركها تهاونا فقد فسق. ولا خير في دين لا صلاة فيه، والصلاة عماد الدين، والعماد يشبه العمود الكبير وسط الخيمة، فإذا أزيح عن مكانه تداعت الخيمة، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. فهؤلاء المؤمنون أفلحوا لأنهم في صلاتهم خاشعون. والصلاة كما بينت في الدرس الماضي، الصلاة مناجاة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المصلي من يناجي ما التفت. والصلاة قرب، لقول الله عز وجل: واسجد واقترب. والصلاة ذكر، لقول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. والصلاة عقل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. والصلاة وعي، لقول الله عز وجل: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والصلاة خشوع، لقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والصلاة عروج إلى الله عز وجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة معراج المؤمن. والصلاة عماد الدين وعصام اليقين. ولا خير في دين لا صلاة فيه، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وأساس الدين اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا هو الدين، اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق، جوهر الدين هذان الشيئان. والعلماء قالوا: الخشوع في الصلاة ليس من فضائلها ولكن من فرائضها. من فرائض الصلاة أن تكون خاشعا، ومكان الخشوع هو القلب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ومظهر الخشوع الأعضاء، فمن وقف في الصلاة وأكثر التلفت يمنة ويسرة وعبث بثوبه أو بأصابعه أو بأدواته فهذا لم يخشع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث بشعر لحيته في أثناء الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. والخشوع حينما تقف بين يدي عظيم تعرف ما الخشوع. إنك إذا دخلت على إنسان ذو شأن عند الناس وقد لا يكون ذا شأن عند الله، إذا دخلت على إنسان ذو شأن عند الناس ترى نفسك تقف أمامه بأدب وخشوع وسكينة ووقار ولا تلتفت إلى شيء آخر، فكيف إذا وقفت بين يدي ملك الملوك؟ جاء في بعض الأحاديث القدسية: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني إذا كنت مؤمنا فقد نلت كل شيء. فيا رب، ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ قد أفلح المؤمنون. بمقياس الناس، إذا الإنسان اشترى أرض ثم شق أمامها شارع فارتفع سعرها 40 ضعفا، يعني في نظر الناس قد أفلح. وإذا إنسان له تجارة رائجة جدا في نظر الناس قد أفلح. وإذا تسنم منصبا رفيعا في نظر الناس قد أفلح. وإذا رزق زوجة ممتازة في نظر الناس قد أفلح. وأما في نظر الواحد الديان قد أفلح المؤمنون. فهل أنت مؤمن؟ وليس في مقياس السماء فلاح إلا أن تكون مؤمنا، وأن تصلي خاشعا، وأن تزكي نفسك، لأنه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أردت أن أعيد على أسماعكم ما ذكرته في الدرس الماضي كي تأتي الآيات في انسجام تام، لأن هذه الآيات كالعقد الثمين، كالسلسلة الثمينة، آخذ بعضها برقاب بعض. فربنا سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قال بعض العلماء: اللغو هو الشيء المباح الذي لا جدوى منه في الآخرة، الشيء المباح الذي لا جدوى منه في الآخرة. فهذا مقياس دقيق جدا. أي عمل لو أنه محرم في آيات أخرى تحرمه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، المحرمات إلى موضوع آخر. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. هنا اللغو المباحات التي لا تتصل بالآخرة، لا يستمر أثرها إلى الآخرة، هذه لغو. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أصدق بيت قاله لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فربما ضاق أحدكم ذرعا بهذا التفسير، ساعة لك وساعة لربك كما يقول عامة الناس. الحقيقة كل شيء ما خلا الله باطل، لكن هذا الشيء الذي يرضي الله منوع جدا. فإذا جلست مع زوجتك تبتغي أن تؤنسها وأن تدلها على الله، فهذا العمل متصل بالآخرة. وإذا انطلقت إلى عملك لتكسب قوت يومك وتطعم صغارك، فهذا العمل له علاقة بالآخرة. وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة. فهناك أعمال كثيرة، المؤمن عمله. إذا ذهبت لتشتري طعاما، هذا الطعام يعينك على طاعة الله، فهو ليس من اللغو. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الأعمال المباحة التي لا جدوى منها، يعني في قصة مترجمة عن الإلياذة لهوميروس، إذا قرأتها وقرأت تاريخ الإغريق قبل آلاف السنين ربما أضيف إلى معلوماتك شيء لم تكن تعرفه من قبل، ولكن ما أثر هذه القصة في علاقتك بالله، أو في علاقتك بالناس، أو في مكانتك عند الله؟ يعني هناك أعمال مباحة ليست ذات شأن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. قد تجلس مع أسرتك ويطرقون بحثا لا جدوى منه: فلان الفلاني وفلان الفلاني، من تزوج ولم تزوج، ولماذا طلق، ولماذا لم يطلق، وماذا قدم لها من مهر، ولماذا نشب خلاف بينهما، وأين أسكنها، وكيف أسف البيت. هذا كلام لا جدوى منه. طبعا إذا في ذم صار في غيبة كمان. لو أنك تطرقت إلى بعض الصفات المذمومة لكان هذا غيبة أيضا. فحتى لو لم تنطق بالغيبة وأمضيت السهرة في قيل وقال وفي معلومات سخيفة لا تقدم ولا تؤخر، فهذا لغو، والمؤمن يترفع عن اللغو. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فالأعمال المباحة لو أن هناك غيبة أو نميمة أو فحش أو استخفاف بالآخرين أو سباب أو إيذاء أو تعريض أو سخرية، وقعت في الحرام، قالت له قصيرة: إن صفية قصيرة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. لم تقل قصيرة ولا طويلة ولا هبيلة ولا شيء من هذا القبيل، إنما قلت فلان تزوج فلان وفلان كان قد خطبها فلان قبله، كلام لا طائل منه ولا جدوى منه. هذا في موضوع الزواج والطلاق، وفي موضوع الأعمال، وفي فلان اشترى وفلان باع وفلان ربح وفلان خسر، وفلان هو وأخوه في حراب في خصومة شديدة، وفلان سافر وفلان قدم من السفر، والذين هم عن اللغو معرضون. هذا لغو القول وفي لغو الفعل، يعني في أفعال لا جدوى منها. يعني الإنسان أحيانا ببالغ بالعناية بحاجاته الخاصة مبالغة ليس لها رصيد في الآخرة إطلاقا. فربنا سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. بعض المفسرين يقول اللغو كل ما سوى الله، وبعضهم يقول المباحات التي لها علاقة بالآخرة ليست من اللغو. فكل واحد منا له عمل، هذا العمل أساسي لأنه منه يكسب قوت يومه، وكسب الرزق ضروري لاستمرار الحياة. وقد قال سيدنا أبو ذر رضي الله عنه حبذ المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. فإذا المهندس طالع كتب هندسية من أجل أن يكون متفوقا في عمله لأنه مؤمن، والمؤمن الأضواء عليه مسلطة، فإذا كان في عمله خلل أو تقصير أو في معلوماته نقص تطاول الناس على دينه، فإذا تفوق عليهم، فإذا قرأ كتب الهندسة واطلع على أحدث المقالات في إنشاء العمارات فهذا ليس من اللغو. والطبيب إذا طالع كتبا جديدة ومقالات حديثة في اختصاصه حتى بدا كمؤمن متفوقا على أقرانه، لأنه إذا تفوق نظر الناس إلى دينه نظرة كبيرة ونظرة إكبار وإعجاب. فمطالعته لهذه الكتب لها مساس بالآخرة بطريقة مركبة لا بطريقة بسيطة. والإنسان إذا اشترى ثيابا واعتنى بهندامه، فإذا كان عنده لقاء أو اجتماع أو حفلة بدا وكأنه مقبول لئلا ينظر الناس إليه شذرا، فالوقت الذي تمضيه في شراء الثياب وفي العناية بمظهرك الخارجي من دون إسراف من دون كبر من دون تبذير، هذا الوقت أيضا ليس من اللغو. يعني الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام اعمل لآخرتك وأصلح دنياك. قال كان عليه الصلاة والسلام كأنه شامة بين الناس، قال أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. إذا كان أصلح بيته بحيث جعل غرفة للفتيات وغرفة للشباب، يعني هذا من السنة أن النبي الكريم قال فرقوا بينهما في المضاجع، هذا ليس من اللغو. إذا واحد اعتنى في بيته لدرجة أنه جعله مريح لأهله هذا ليس من اللغو وليس من العمل العابث. لا، يعني المؤمن ليس إنسان يعيش على هامش الحياة كما يتصور الناس، إنسان ساذج يرضيه كل شيء، لا، إنسان مزوئ. المؤمن له ذوق رفيع وأمره منضبطة وبيته مرتب ومحله التجاري مرتب. أما هذا المؤمن الذي يصلي وعند الناس مؤمن ومحله فوضوي والغبار والحاجات متداخلة والفئران ترعى في الدكان، وأما غير المؤمن المحل نظيف، ليس هذا من الدين في شيء. يجب أن تكون نظيفا مرتبا منضبطا. ربنا عز وجل وصف أهل الدنيا قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا الإنسان اعتنى بحياته عناية طبق فيها الشرع ليس هذا من اللغو. لكن اللغو العمل الذي لا يمت إلى دنيا ولا يمت إلى دين، هناك شيء من الدنيا يتصل بالدين. فمن أجل أن تكسب ود زوجتك وود أولادك لا بد من أن تنفق عليهم، والإنفاق يحتاج إلى كسب للمال، ولا بد من وقت تصرفه في كسب المال. هذا الوقت بهذه النية العالية كأنه عبادة. حينما تكسب المال من أجل أن تكفي زوجتك وأولادك وأن تجعلهم يعتزون بك وأن يرونك إنسانا يعني تكرمهم، هذا الكسب للمال ليس من اللغو. يعني كما يقول عليه الصلاة والسلام ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا من ترك آخرته لدنياه إلا أن يتزود منهما معا فإن الأولى مطية للثانية. حتى هذا الذي يعتني بجسمه من أجل أن يبقى نشيطا قويا، هذا الوقت الذي يبذله ليس من اللغو، يعني كل شيء يتصل بدنيا مشروعة، هذه الدنيا تهيأ للآخرة، ليس من اللغو. أما العمل المباح الذي لا طائل منه والذي لا يتصل بالآخرة بطريقة من الطرق، هذا لغو يجب الإعراض عنه. يعني أحيانا لقاءك مع الناس في لقاء من نوع اللغو، في أشخاص لا يستمعون إليك ولا يعبؤون بتوجيهاتك ولا يقيمون لك وزنا، وإذا زرتهم لا بد من أن يغرقوا الحديث بكلام سخيف تافه ولا يسمحون لأحد أن يتكلم معهم، فما الجدوى من زيارتهم؟ لا جدوى منها، أعرض عن هذه الزيارة. أما إذا زرت إنسانا يصغي إليك ويستمع إليك ويقدر دينك وعلمك، هذا إذا زرته، إذا عدته مريضا أو إذا زرته بعد أن جاء من السفر أو إذا أقدم على عمل، هذه الزيارة ربما تركت فيه أثرا كبيرا، ليست من اللغو. يعني المؤمن دائما له هدف كبير، هدفه الكبير أن يقرب الناس إلى الله عز وجل. لو أن لك جارا في عملك أصابه مرض، أخذته في المستشفى أو في بيته وأخذت له هدية، ثمن هذه الهدية ليس من اللغو، لأنك بهذه الهدية قربت قلبه إليك ومهدت له أن يلقي لك أذنا صاغية يستمع بها إلى الحق. يعني المؤمن أهدافه بعيدة جدا، يمكن يذهب مع صديق له يمضي معه ساعات طويلة في السوق يشتري له بعض الحاجات وهو في غنى عن هذه الحاجات وليس عنده وقت يصرفه في شراء هذه الحاجات، لكنه إذا فعل هذا ألف قلب صديقه فجعله يميل إليه، هذا ليس من اللغو. يعني المؤمن عنده حكمة واسعة جدا، ربما زار فلان وعاد فلان وقدم هدية لفلان وعاون فلان وانطلق إلى هذا العمل واعتنى ببيته حتى يجعله مريحا لأهله وأولاده، هذا كله ليس من اللغو. ولكن اللغو العمل الذي لا يتصل بالآخرة أو لا يتصل بدنيا تكون عونا على الآخرة بالضبط، هذا هو التعريف الدقيق للغو. كل عمل لا يتصل بالآخرة ولا يتصل بدنيا ليس لها علاقة بالآخرة، أو لو أنه اتصل بدنيا لها علاقة بالآخرة لا يعد هذا العمل لغوا، لا، هذا يعني له عند الله عز وجل أجر على قدر صلته بالآخرة أو على قدر صلته بدنيا التي لها صلة بالآخرة. يعني الإنسان قد يجلس مع أولاده أو مع زوجته أو مع جيرانه وقد يبحثون شأن العمارة مع جيرانه، وبعد أن يبحثوا موضوع الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال يذكرهم بآية قرآنية أو بحديث شريف، فكأن هذه الجلسة المباركة لفتتهم إلى الله عز وجل، فجلوسه معهم ليس لغوا. يعني المؤمن إيجابي ليس سلبيا، ليس انطوائيا، ليس انعزاليا منعزلا عن الناس، طبيعة المؤمن طبيعة إيجابية، طبيعة منفتحة، طبيعة ودودة. والذين هم عن اللغو معرضون، في عنا لغو بالأقوال وعنا لغو بالأفعال وعنا لغو بالأعمال، فالمؤمن يعرف له هدف واضح، فأي شيء من قول أو فعل يتصل بهدفه البعيد فهو يفعله بنية عالية، بنية أن يرضي الله عز وجل. والذين هم للزكاة فاعلون، يعني قد يقول بعضكم لما لم يقل الله عز وجل والذين هم للزكاة منفقون فاعلون؟ أجاب بعض العلماء بأنك إذا طلبت من إنسان أن يشرب الدواء فقال لك إني سأشربه أو قال إني فاعل ذلك، كلمة فاعل ذلك أشد توكيدا من قوله إني سأشربه. فالزكاة هنا إنفاق بعض المال الذي أوجبه الله عز وجل، وفي آيات أخرى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا نصاب الزكاة، وفي آية ثانية وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هذا منه استنبط النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الآية قوله في المال حق سوى الزكاة. يعني الزكاة أن تدفع جزءا من مالك تعبيرا عن صدق إيمانك، لأن الزكاة تسمى في آيات أخرى الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وسميت الصدقة صدقة لأنها تعبر عن صدق صاحبها. فالزكاة إنفاق، والإنفاق يؤكد الإيمان، الإيمان تصديق وإقبال، وهذا شيء خفي، لكن العمل الصالح يؤكد هذا الشيء الخفي وهو الإيمان. فكأن الزكاة والإنفاق هو المظهر العملي للإيمان. الإيمان له مظهر قلبي هو التصديق، ومظهر شعوري هو الإقبال، وله مظهر عملي هو العمل الصالح والالتزام بشرع الله عز وجل. لذلك هؤلاء المؤمنون هم للزكاة فاعلون، والله سبحانه وتعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يعني الله عز وجل في عليائه يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. يعني هذا الشيء معروف، لما الإنسان بيدفع من ماله الحلال، من ماله الذي كسبه في الحلال، كسبه في عرق جبينه وكد يمينه، ينفق هذه الألف ليرة، هذه الخمسمائة ليرة، وكان بالإمكان أن ينفقها على نفسه وعلى أولاده وعلى طعامه وشرابه، حينما ينفق هذا المال يبتغي بها إرضاء الله عز وجل، فإن الله يتجلى عليه. لذلك ما في واحد مؤمن يدفع زكاة ماله إلا بحس برحمة الله تنصب على قلبه. هذا الشعور صعب ينقل للآخرين، لكن كل واحد دفع زكاة ماله يشعر بالسكينة، يشعر بالرحمة، وكأن الله سبحانه وتعالى تجلى على قلبه وغمره برحمة ما ذاق أحلى من طعمها. والحمد لله رب العالمين.